أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة. عليكم السلام ورحمة الله. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الدليل قبل الأخير الذي ذكره الحر العاملي، وكان خلاصته بأنه لا يمكن الاحتياط في الشبهات الموضوعية لعدم وجود الحلال البين، وإلا لو قلنا بلزوم الاحتياط للزم التكليف بغير المقدور أو الاقتصار على موارد الضرورة ونقطع بعدمها، بخلاف الشبهات الحكمية فلا يلزم من الاحتياط فيها التكليف بغير المقدور لوجود الحلال البين والحرام البين في مساحة كبيرة، وموارد الشبهات معدودة، فالاحتياط فيها لا يلزم منه محذور. وغرضه من هذا الكلام أنه دلي حديث التثليث، حتى لو سلمنا أنه بحسب لفظه شامل للشبهات الموضوعية كما تقدم البحث في ذلك، حيث إن الوارد في التثليث النبوي للتثليث الولوي أنه عليكم السلام حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن اتقى الشبهات نجا من المحرمات، ومن ارتكب الشبهة وقع في الحرام من حيث لا يعلم. قلنا قد يقال كما اختاره الشيخ وبحثنا، هذا اللفظ له سعة أن يشمل الشبهة الموضوعية، إذ يصدق حلال بين بدوان، حرام بين، شبهات بين ذلك. ولكن الحر العاملي يقول هناك مانع، فلي يمنعنا من الالتزام بإطلاق حديث التثليث إلى الشبهات الموضوعية، وهو أنه يلزم من إطلاق الحديث للشبهات الموضوعية التكليف بغير المقدور أو التكليف الذي هو اضطراري عسر، والتكليف الاضطراري مرفوع في الشريعة بلا إشكال بحديث رفع الاضطرار، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه كما في موثقة سماعة. إذن أو حديث رفع الاضطرار، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، إذن نحن نسلم أن الحديث بحسب صياغته اللفظية لا قصور فيه للشمول للشبهة الموضوعية، إلا أنه يلزم التكليف بغير المقدور. أجاب الشيخ الأعظم عن ذلك بما تقدم بحثه مفصلا، حيث بحثنا أنه ما معنى الحلال البين والحرام البين؟ هل المراد الحلية الواقعية أو الحلية الظاهرية؟ أي ما يعم الحلية الظاهرية؟ وقد أثبتنا هناك أن المراد من الحلية والحرمة الحلية الظاهرية والحرمة الظاهرية التي تتوافق وتنسجم مع احتمال الخلاف. فما فالشبهات التي قامت فيها أمارة على الحلية وهي أمارة واضحة بحسب جعل الشارع كيد المسلم كسوق المسلمين وغيرها محققة لعنوان الحلال البين، فدعوى أنه لا يوجد حلال بين في الخارج لأن كلما تضع يدك على شيء فإنك تحتمل أنه مغصوب مسروق نجس انتقل بمعاملة غير صحيحة معاملات ربوية وما شاء الله من احتمالات ذكرها. في النتيجة احتمالات موجودة لكن يد المسلم أمارة على التذكية، مثلا سوق المسلمين أمارة، قاعدة اليد أمارة على الملكية وغيرها من القواعد العامة الجارية في الشبهات الموضوعية، فهي محققة لعنوان الحلية، فحلال بين موجود. وإلا لو كان المراد من الحلال البين بمعنى البين واقعا بحيث لا نحتمل الخلاف، يلزم من ذلك أن حديث التثليث يقول الشبهة التي ليست حلال واقعي أو حرام واقعي يجب فيها الاحتياط، فيجب الاحتياط في موارد قيام سوق المسلمين، يجب الاحتياط في موارد قاعدة اليد، يجب الاحتياط في موارد شنو غيرها من أمارات الموضوع، لأنه يصدق وشبهات بين ذلك. واضح؟ لأن المراد من الحلال هو الحلال الواقعي والحلال الظاهري، فكل مورد لا توجد فيه حلية واقعية بحيث تحتمل فيها الخلاف وتقول قيام الأمارة أمارة ظنية، هذه حلية ظاهرية أمارة ظنية حكم ظاهري، فيلزم من كلامك وجوب الاحتياط في جميع هذه الموارد التي قامت أمارة على الحلية الظاهرية. فأنت بين محذورين، إما أن تلتزم وهذا لا يلتزم به أحد، يلزم إسقاط جميع أدلة الأحكام الظاهرية في الأمارات موضوعات، سقط كل هالأدلة سقطها، أو تقول بالتخصيص فيقال كما بحثنا التخصيص لسان التثليث آب عن التصرف، تذكروا المطلع لسان التثليث آب عن التصرف. إذن وقلنا أنه لو قلت بذا خام في الشبهات الحكمية نفس الشيء، أنت شنو ثبت الأحكام الشرعية كلها في احتمال الخلاف، لأنه على كلامك لابد أن تكون الحكم ثابت بشكل قطعي، لابد يكون دليل قطعي الصدور قطعي الجهة قطعي الدلالة، ويمكن هم ما يوافق الواقع بس القاطع يرى دائما قطعه مصيب على كل حال. فيلزم أن يكون الحلال البين في موارد الأحكام أيضا ليس بتلك الكثرة الكاثرة، فيلزم أكثر أحكامنا شبهات بين ذلك، لأن أكثر أحكامنا ثابتة عن طريق غير قطعي، إما لجهة ظنية في الصدور، إما لجهة ظنية في الدلالة، إما لجهة ظنية في الجهة. تحتاج تعمل أصول عقلائية كثير عشان تتمم أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم الاشتباه، أصالة الجهة، كلها أصالات ما شاء الله تصفها حتى تطلعك النتيجة. وين القاط؟ وين تدعي القاط؟ تدعي العلم. فما أفاده قدس سره غير تام، لأن الحلية البينة متحققة، ولو ادعي أن المراد الحلية ويلزم محاذير كثيرة ويلزم اضطراد الإشكال حتى في شبهات الحكمية. قال وقد بحثنا هذا أيضا لعله بأكثر من التفصيل عندما تعرضنا إلى هذا المطلب في البحث السابق. بلي تكرار الشيخ يعني نقل كلام الحر وأشكل عليه بما تقدم. نعم
أقول لعل الإشكال من الشيخ واحد لكن لعل كلام الحر يريد أن يشير إلى مطلب.
هذا هو نفس النكتة، النكتة أنه قلنا أنه قد يقول الحر هب أن أدلة التثليث مطلقة. إحنا كان قلنا هناك أدلة التثليث بل مطلقة، الشيخ العظم يقول الحر أنا أسلم إياك مطلقة، لكن يلزم من إطلاقها التكليف بغير المقدور، مانع خارجي. تارة نقول هناك قصور في نفس الدليل عن الشمول للشبهات الحكمية، تارة الشبهات الموضوعية الصفرة، تارة نقول لا الدليل مو قاصر يشمل الشبهات الموضوعية كما قلت يا شيخنا الأعظم في الأبحاث السابقة، لكن يلزم منه التكليف بما لا يطاق، يلزم من إطلاق حديث التثليث للشبهة الموضوعية التكليف بما لا يطاق. الشيخ الآن يقول هذا المحذور الثاني لا يأتي لأن المراد من الحلال البين والشبهات التي أمرنا بالاحتياط فيها ما لم يقم عليها حكم، ما لم تقم عليها أمارة ولو ظاهرية، أما لو قامت أمارة ولو ظاهرية في الموضوعات فهذا ليس من الحرام، ليس من الشبهات بين الحلال والحرام. واضح شيخ علي؟ قال أقول لا ريب أن أكثر الشبهات الموضوعية لا يخلو من أمارات الحل والحرمة كيد المسلم والسوق وأصالة الطهارة وقول المدعي بلا معارض. قال هذا مالي، مالي معارض، فإنه بل يده أو إخباره بلا معارض أمار على ظاهر الحال أنه ما مالك، وظاهر الحال عندهم أمار على الملكية في موارد الدعوة مع علم وجوده ما تداعي من طرف آخر. لو واحد رأى مالا قال ما هالمال لمن، جاء قال هذا مالي ولا يوجد له منازع، ويقال في باب القضاء يحكم أنه ماله لأمارية ظاهر الحال حيث عدم وجود منازع في المقام بعد الاطلاع والفاح، بعد الاطلاع يعني ما حد يجي لم يأتي أحد ويقول هذا مالي ويدعي ماله، هذه أمارة على الملكية، هذه غير قاعدة اليد. قاعدة اليد لا، عنده يد ونقول اليد أمارة، قول المدعي اليد أمارة على الملكة، قاعدة ثانية. والأصول العدمية المجمع عليها عند المجتهدين، أي أصول العدمية؟ أصالة استصحاب عدم النجاسة، استصحاب عدم التذكية سواء كان يثبت الحلية أو الحرمة، وهذه الأصول كالاستصحاب تكشف وتحدد موضوع الحلية الظاهرية. ومن هنا يتضح أن الحلال البين ما كانت الحلية ثابتة عن طريق ظاهري سواء كان أمارة أو أصل عملي، واضح؟ الحلال البين ما كانت الحلية ظاهرية سواء الحلية عن طريق الأمارات كسوق المسلمين كأمارية اليد أو كانت عن طريق أصول عملية تنقح الحلية الظاهرية كاستصحاب الطهارة ما جرينا أو أصالة الطهارة، أصالة الطهارة أصل عملي عندهم، واضح؟ استصحاب الطهارة فإن أو أصالة الحلية في الموضوع عشان تتذكرون قلنا تجري أصالة في الموضوع، واضح؟ أصالة الحلية في اللح، هذه كلها أصول تنقح الحلية الظاهرية فهو حلال بين. قال والأصول العدمية، لا تقول الاستصحاب محج عند الإخبار مثلا، يقول لا سيأتي في الاستصحاب وتقدم علينا في الاستصحاب هذا، وصلنا إلى أن الاستصحابات العدمية مما يقبل بها أيضا المحدثون، واضح؟ قال والأصول العدمية المجمع عليها عند المجتهدين والإخباريين على ما صرح به المحدث الاستربادي كما سيجيء نقل كلامه في الاستصحاب وبالجملة، فلا يلزم حرج لو الشرع أوجب الاحتياط في الشبهات الموضوعية ما يلزم حرج، كما أنه لو ألزم بالاحتياط في الشبهة الحكمية لا يلزم حرج، فكذا لو ألزم بالاحتياط في موارد الشبهة الموضوعية لا يلزم حرج، فضلا عن أنه تكليف بما لا يطاق. واضح؟ لا يلزم حرج فضلا عن أنه تكليف بما لا يطاق، فلا مانع من الحفاظ على إطلاق شنو؟ إطلاق حديث التثليث للشبهات الموضوعية لو تم كلامكم. فبناء على كلامكم بحثنا، إذا تقول حديث التثليث يدل على لزوم الاجتناب مولويا ويجب الاجتناب مولويا ببركة حديث التثليث، يلزم من كلامكم وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية الحكمية والموضوعية. وأنتم لا تقولون بوجوب الاحتياط في الشبهة الموضوعية، تقولون نخصص، نقول لسان حديث التثليث لا يقبل التصرف. وين بتروح؟ كلا لا مفار. إن قلت أنها مطلقة تورط، إن قلت ما هي مطلقة تورط، شنو تسوي؟ قال فلا يلزم حرج من الاجتناب في الموارد الخالية عن هذه الأمارات، أو لو أضاف والأصول، لأنها مجرد أصالة الطهرة هم الأصول العدمية والأصول لقلتها. إذا لم يوجد عندنا عبر قاعدة، إذا لم توجد قاعدة تنقح الحلية أو الحرمة الظاهرية، حينئذ تأتي المسألة إلى مسألة الاحتياط. أما لو وجدت قاعدة تنقح الحلية وهي بليلة فلا تصل النوبة إلى مسألة الشبهة، لأن الشبهة ترتفع بقيام حكم ظاهري. غير الاحتياط بلي والبراءة، لأن بحثنا الآن في غير البراءة، لأن إحنا نتنازع بعد فقدان الأصول والأمارات الأخرى صار عندي شبهة ما لها علاج، هل يجب الاحتياط أو تجري البراءة؟ نعم، هناك شبهات لولا تمامية أدلة البراءة لكان الواجب هو الاحتياط. يعني تصفي مورد تصل النوبة إلى النزاع بين البراءة والاحتياط، وهي الموارد الذي لا يجري فيها أصول كالاستصحاب مثلا في موارد توارد الحالتين. لو فرضنا أن عندنا مورد توارد عليه الحالتان، مورد توارد عليه الحالتان الملكية وعدم الملكية، ندري أنه مالك يوم زمان وزمان مو مالك، بس ما ندري، ما يجري استصحابات، ما في معنى أصالة الطهارة ولا شيء، فتصل النوبة إلى أنه هل يجوز التصرف أو لا يجوز التصرف. واضح؟ لا تجري أصول، ما في عندنا أصول تجري في المقام. أو قلنا باختصاص أصالة الطهارة بالشبهات الحكمية دون الموضوعية، حيث هناك قول أن في خلاف أصالة الطهارة ثلاث أقوال، إما تجري في الشبهتين، إما في الموضوعية دون الحكمية، إما الحكمية دون الموضوعية، فصار عندي شبهة موضوعية وما أعلم بالحالة السابقة، أصالة الطهارة ما تجري، شنو أسوي؟ إذن في مثل هذه الموارد لا يجري عندنا أصول، إذن في قطعا في موارد تصل النوبة فيها إلى بحث البراءة والاحتياط، فهل الجاري هو البراءة أو الجاري هو الاحتياط؟ نعم. هذا تمام الكلام في الدليل قبل الأخير، الدليل السادس كان الدليل السابع، سبعة أدلة طولها طويلة صار البحث. عدمي بلي يجب، لا لوجودي في كلام لعدمي، نعم يجري. راجعوا بحث الاستصحاب، ما حضرتوا بحث الاستصحاب شيخنا الشيخ العظم نقل عبارات مالت الإخباريين في الاستصحابات، يرون الاستصحاب العدمي وإنما النزاع عندهم في الاستصحاب الوجودي، بل صاحب الحدائق ما على أمس في الاستصحاب حصر النزاع في الاستصحاب في حال الإجماع، قال أن محل النزاع لو كانت الحالة السابقة ثبتت بالإجماع هل يجري الاستصحاب أو لا. وإلا يرى جريان الاستصحابات العدمية. نعم
على
إطلاقها
ذكرهم يجروا قاعدة اليقين، ما يجروا قاعدة،
لا يرون الاستصحاب، استصحاب يرون قاعدة الاستصحاب وهو الاستصحاب العدمي. قاعدة اليقين بحث آخر في الوجودي، ذاك عندهم بحث أنه في موارد الأشياء الوجودية هل تجري قاعدة اليقين أو لا، وهي عوض عن الاستصحاب. وروايات مثلا أحاديث زرارة ناظرة إلى قاعدة اليقين والشك الساري لا إلى قاعدة الاستصحاب، بحث الاستصحاب الوجودية. أما الاستصحابات العدمية فيرون ذلك، راجع ما ذكره الشيخ الأعظم مفصلا في بحث الاستصحاب. والاسترابادي هناك الاسترابادي نقل أن هذا نقل أن هناك اتفاق على جريان الاستصحاب العدمي، وإن كان الشيخ العظم ناقش في دعوى الاتفاق، يوجد مخالف في بعض الاستصحابات العدمية. هذا تمام الكلام في الدليل قبل الأخير، الدليل الأخير تقدم شرحه وتقدمت مناقشته، فقط تذكير. مر علينا مفصلا بحث طويل 3 أيام هذا البحث أخذناه. ذكرنا في بحث سابق دعوى أن البراءة لا تجري في موارد الشبهات، تذكرونك الموضوعية، أذكركم بأكثر في هذا البحث، حيث وردت شبهة في ذاك البحث أن الرف العقلي قبح العقاب بلا بيان لا يجري في موارد الشبهات الموضوعية. فإذا شككت أن هذا اللحم المطروح بين يدي على المائدة مشوي لذيذ، هل هو لحم غنم أو لحم أرنب؟ ما أدري. نعم. لا ما هي مذكر، غير مذكر، لا مو زين عشان تجري أصحاب علامة التذكية ما يفيدنا. نبي ثبت حديث الرعف، يعني نبي لازم نمثل مثال تجري فيه البراءة. إحنا مرة رحنا مكان ما نقول في وين، لذيذ كان الأكل جدا لذيذ لحم، استغربنا هذا اللحم أول مرة يعني. بعدين قالوا إن هذا يسوون كلاب، هؤلاء في هذه المنطقة في كلاب كثيرة يذبح كلاب الهراش، هاي يدورون يذبحون الكلاب يطبخوه ويبيعون انه لحم غنم. واحنا ضاعت علينا حسبة، شفنا عظام غريبة ومال بقر ولا مال غنم، سألنا فحصنا وطلع ان هذا لحم كلاب. راحت في المعدة، طعمه لذيذ. عجيب، مطعم شيخنا، مطعم وأسعار غالية ويبيع وعليه تنافس. احنا رايحين ديك اليوم تعبانين كلش في منطقة معينة، ما قال الجماعة روح يجيبوا لنا، ما ندري جابوا هسه اكلنا شنا اول مرة ناكل الطعام وعظامه غريبة. يقول لحم، يبيع لحم، هذا انه لحمه. بعدين فحص كذا صار انه لا يبيع لحم، هذا مال كلاب، لحم جنس اللحم موجود. شو نسوي؟ المهم ذكر انه قبح العقاب بلا بيان لا تجري، اذ ان المولى قام بوظيفته، قال لحم الارنب حرام وقال لك ان لحم الغنم حلال، فدخل في العهد وجوب اجتناب لحم الأرنب الكبرى معلومة. فإذا اشتغلت الذمة يا سيد بوجوب اجتناب لحم الأرنب، فإذا شككت أن هذا لحم أرنب أو لقل، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا تجر قبح العقاب بلا بيان. اشتخل قبح العقاب بلا بيان، المولى بين لك الجع وقال لك أن لحم الأرنب حرام ودخل في العهدة، فهذا من باب الشك في المحصل، الشك في الامتثال لا الشك في التكليف. فقالوا نجري قاعدة الاشتغال في موارد الشبهة الموضوعية، فلا تجري أيضا أدلة البراءة، لأن أدلة البراءة حديث الرفع الشك في التكليف لا الشك في المكلف به، فهذا مجرى لقاعدة الاشتغال. قعدنا 3 أيام في هالمسألة، تتذكروا عركة شلون نتخلص من هالمشكلة. هذا الإشكال اللطيف، الحر العاملي طبق هذا في الشبهات الحكمية،
في
الحكمية نعم، قال بأنه الجاري قاعدة الاشتغال، وذلك لأننا نعلم بأنه يجب اجتناب الحرام، يجب اجتناب الفواحش والخبائث بلا إشكال عقلا ونقلا، اجتناب الحرام هذا ما يقتضيه العقل بحسب تحديد دائرة، وش بقى للمولى بعد تحديد دائرة المولوية، وكذلك هذا ما يستفاد من الشرع، أطيعوا الله ورسوله ما أمركم الله، أو في الآيات أو الروايات التي دلت على وجوب الائتمار بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله، وهذه أوامر ونواهي مولوية، فيجب عقلا ونقلا اجتناب الحرام، اجتناب الحرام، اجتناب الخبائث، اجتناب الفواحش. قل حرم ربي الفواحش وما ظهر ما ظهر منها وما بطن، الفواحش حرام. فإذا شككت هل أن شرب التتن حرام أو لا، هل أن لحم الأرنب مما حرمه الشارع أو لا، فالحقيقة مرجع البحث إلى قاعدة الاشتغال، لأنه أحرزت اشتغال ذمتي بترك الحرام، بترك الفواحش، بترك الخبائث، والذي يحرم هو خبيث وفاحشة من الفواحش، لما ذكرنا أن الفواحش ليس المراد هنا الفواحش في الأفعال، المحرمات فواحش، ذكروا إن شاء الله أنا سئت البحث. فحينئذ نقول أحرست اشتغال عهدتي بوجوب الاجتناب عن الحرام، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فمن باب المقدمة لتفريغ الذمة لامتثال الواجب لا بد أن أترك ما أشك في حرمته، مقدمة لامتثال لا بدية ترك الحرام ووجوب اجتناب الحرام، وإلا لو اقتحمت ما يحتمل حرمته لكان هذا مدعاة للوقوع في مخالفة ما اشتغلت به الذمة وهو وجوب ترك الحرام. فالمورد من أي باب؟ قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لا لا، المجمالي ما يحتاج المجمالي، حتى لو كان شبهة غير محصورة، باب الشك في المحصل، الشك في المحصل في مقام الامتثال، يعني حتى لو كانت الشبهة غير محصورة، حتى لو خرجت بعض أطرافها عن محل الابتلاء، يعني ما ندور مدار شروط منجزية العلم الإجمالي، أنا أحرزت أنه يجب علي أن أترك الحرام بلا إشكال عقلا ونقلا، فإذا شككت أن لحم الأرنب أكله حرام أو ليس بحرام، هي شبهة بدوية مو أرنب إجمالي، ترك أكل لحم الأرنب حرام أو لا لكي أحصل امتثال وجوب ترك الحرام، لا بد أن أترك ما أشك في حرمته، لأن هذا من باب الشك في المحصل، وإلا لو اقتحمته أشك في أنه حصلت امتثال ما اشتغلت به العهدة وهو وجوب الاجتناب عن الحرام. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واضح. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم الواجب إلا بترك ما اشتبه فهو واجب. يا دعوة، دعوة أنه يجب الاحتياط في الشبهات الحكمية لأنها مقدمة لتفريغ الأحدة عما اشتغلت به. لا مباشرة شبهات موضوعية، الآن بحث بشبهات حكمية، موضوع ما جينا، يريد يثبت الاحتياط في الشبهات الحكمية. يقول مقتضى قاعدة الاشتغال هو أنه لا بد من ترك ما يشك في حرمته مقدمة لامتثال وجوب الاجتناب عن الحرام. أما في الشبهات هما ذكر هذه، إحنا نذكرها مما تقدم. أما في الشبهات الموضوعية فلا يتم ذلك، فإنه الشبهات الموضوعية انحلالية لأن فعلية الحكم بفعلية الموضوع، فإذا شككت أن هذا خمر أو ليس بخام ما دخلت حرمته في عهدتي، هذا ما دخلت حرمته في عهدتي حتى يقال الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا السائل الذي يشك أنه خمران فعلية الحكم بفعلية الموضوع، فالشك في الموضوع شك في الفعلية، والتنجز فرع الفعلية، فما اشتغلت عهدتي ولا تنجزت عهدتي بترك هذا السائل، ما اشتغلت عهدتي بترك هذا السائل، فحينئذ الاشتغال اليقيني لا معنى له، لأنه ما اشتغلت يقيني حتى يأتي البعث في الفراغ اليقيني. إذ الاشتغال يعني التنجس، والتنجس فرع الفعلية، والشك في الموضوع شك في الفعلية. وأما في الشبهات الحكمية لا علاقة لنا بالشك في الموضوع، شك في الحكم. الكلام في أصل الجع، أنا أعلم بأن الذمة مشتغلة بترك الحرام بلا إشكال أترك الحرام، وإنما أشك أن شرب التتن حرام أو لا، فيقال اشتغلت عهدتي بوجوب ترك جنس الحرام، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا بلحاظ الشبهة الحكمية، وكذا بلحاظ الشك في المتعلق. يقول الحر جعلك الله حرا، حيث ذكرنا في أول ما دخلنا في كلام الحر في المقدمة التي مهدها، قال عندنا الشك تارة في الحكم، تارة في الموضوع، تارة في وين؟ في المتعلق، تذكروا إن شاء الله. وقال إن الشك في المتعلق بالدقة موضوعان، لا هو شك في حكم ولا شك في موضوع، لأنه يعلم بالجع والشك مو في موضوع خارجي، وين ندخل هذا؟ خنثى مشكل، وين ندخله؟ قال وإن كان موضوعا خارج عن الشبهة الحكمية إلا أنه حكما داخل في الشبهة الحكمية. يا أيها الحر، لماذا حكما داخل في الشبهة الحكمية؟ قد بها النكتة الآن ذكرناها، نفس النكتة. ليش؟ لو قال المولى يحرم الغناء، يحرم الكذب، وشككنا في المتعلق في بعض أفراد المتعلق، هل التورية كذب أو مو كذب؟ واضح؟ هل خلف الوعد كذب أو مو كذب؟ هل الهزل كذب أو ليس بكذب؟ هل الترجيع غير المطرب غنى أو ليس بغنى؟ شككنا في المتعلق في اندراج فرد تحت عنوان المتعلق. يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أنا أحرز أن ذمتي قد اشتغلت بحرمة الغناء بلا بدية اجتناب الغناء، وإنما أشك في المحصل للفراغ، ف فلو اقتحمت مورد الشبهة لعله غنى فأنا خالفت ما اشتغلت به العهدة. واضح الفكرة؟ وهذا كما يقولونه أو أنتم تقولونه في الشبهات الوجوبية، لو قال المولى أكرم عالما، لو شككت أن بالعكس عالم حرام وجوه، لو شككت أن هذا عالم أو لا، هل أكتفي به في مقام الامتثال أو لا أكتفي به؟ لا أكتفي به. ولو تردد العالم بين اثنين، ألا يقال الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا بد من أكرم اثنينهم لكن لتحصيل الامتثال؟ واضح؟ بغض النظر عن العلم الإجمالي، أنا أقول الامتثال غير منجز عندي مبنائي ولا تجب الموافقة القطعية، لكن أقول الاشتغال اليقيني بالآخر يستدعي الفراغ اليقيني. فإذا ثبت ذلك في الموارد الواجبات التي هي فعل، ثبت ذلك في موارد المحرم التي ترك، ماكو فرق، فإنه مرجع الحرمة إلى طلب الترك. أطلب كأني أقول يجب عليك والكرام، يجب عليك اجتناب الغناء، دخل في العهدة وجوب اجتناب الغناء. إذا دار الآن أن هذا غناء أو هذا غناء أو هذا غناء أو أن هذا الفرد من الغناء أو لا، نقول مقتضى الشك في عالم الامتثال جريان قاعدة الاحتياط، لأن الشك الآن متمحط في عالم الامتثال. هل باقتحامي لهذا الفار خالفت ما اشتغلت به العهدة أو ما خالفت ما اشتغلت به العهدة؟ بعد وضوح ما اشتغلت به العهدة وهو خطاب قوله اترك الغنى، فالشك متمحص في أي عالم؟ في عالم الامتثال والمفرغية، فالجاري هو قاعدة الاشتغال. إذن ذهب الحر العاملي إلى أنه لا معنى للتمسك، اترك أدلتنا كلها اللي ذكرناها، على كلامكم دليل البراءة شك في التكليف، البراءة العقلية موردها الشك في التكليف، وموارد الشبهات الحكمية طرًا من موارد الشك في المحصل. الشك في عالم الامتثال، لا الشك في عالم العهدة، لا الشك في عالم الجهل. فأنا أحرز أن عهدتي اشتغلت بالتكليف، وإنما الشك في المفرغية، فالجاري قاعدة الاحتياط. قال: ومنها أن اجتناب الحرام واجب عقلا ونقلا. ليش قال نقلا أيضا؟ ما يرى اللي ترونه يا شيخ صادق أن هذه أوامر إرشادية وإمضاء لحكم العقل؟ يقول لا، أوامر تأسيسية، وظاهر الأوامر المولوية، ليش تحملوها على الإرشادية؟ أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هي أوامر مولوية، مو أوامر إرشادية، ومجرد أن العقل في رتبة سابقة يدرك ذلك ما يرفع الحكم المولوي، وإلا يصير البراءة مشرعية، لأن تقول على كلامكم أن العقل يدرك البراءة في رتبة سابقة، فتكون البراءة إرشاد، أدلة كلها أدلة البراءة إرشاد، وأنتم لا تقولون بالإرشاد في البراءة، أنتم تقولون بحرمة الظلم شرعا بلا إشكال، الظلم حرام شرعا مع أنه مما يدركه العقل في رتبة سابقة، تقولون بأن الإحسان مستحب أو واجب مع أن العقل يدرك في رتبة سابقة، الكذب حرام، الكذب محرام حرام مع أن العقل يدرك قبح الكذب. إذن مجرد أن العقل يدرك في رتبة سابقة ما يرفع أن الحكم ما مولوي، وإلا لابد أن تلتزم بذلك في جميع وهذا بلا ملزم. لا، اجتناب الحرام، الحرام هذا الحرام، هاي القضية، اجتناب الحرام هاي القضية، ما لك الحرام خمس دقائق في المصادق، هذه قضية، اجتنب الحرام هذا ألا يدركه العقل؟ من ما حكم المولوية؟ مقتضى مولوية المولى أن محرماته يجب اجتنابها. لا، ترك المصادق، المصادق هيصير بعين في المحصلات، الآن أنا بنقح لك هالكبرى عشان يمشي عشان يشتغل عشان ماذا يشغل العهدة بهذا التكليف. إذا أنا أقطع بأنه يجب اجتناب الحرام فاشتغلت العهدة بلا بدية اجتناب الحرام، فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. كما لو اشتغلت العهدة بوجوب الصلاة وشككت أن الاتجاه إلى هذا المكان هل هو مفرغ لوجوب الصلاة أو لا، شنو الفرق يقول واضح؟ كما لو اشتغلت عهدتك بوجوب صلاة الظهر، أذن المؤذن، اشتغلت العهدة بصلاة الظهر، شككت هل أن لو أنا صليت بهذا الثوب، هل أنا لو اتجهت هذا الاتجاه، ما أدري هو بيت المقدس لو القبلة لو قطر لو السعودية لو البحرين لو الهند، ما ندري هل هذا مفرغ أو لا. نقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين. هنا أيضا اشتغلت عهدتي بوجوب اجتناب الحرام مثل وجوب الصلاة، أشك أنه لو اقتحمت هذا الفرد وهو شرب التوتون أو لحم الأرنب هل أنا امتثلت وفرغت عهدتي من وجوب اجتناب الحرام أو لا، لعله خالف تكليف مندس في حقه وجوب اجتناب الحرام. فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين. فهذا من باب الشك الراجع في مقام الامتثال. عمقنا كلامه عشان بعد يصير رده صعب. قال ومنها أن اجتناب، وهذه كانت ثلاثة مرتين في المسألة، أو يصدقنا مو سهلة ترى، قلنا هالمسألة ليست بسهلة فيها مشاكل حلها، وقلنا عرضنا كلام الشيخ وعمقنا وجبنا كلام النائيني وكذا، تأملوا في المطلب، وكل ما يعود عليك الإشكال النفس تتزلزل، واضح؟ فتحتاج أن تحكم الجواب بحيث تفرق بين الموارد، بين مسألة الصلاة وبين مسألة الحرام وبين مسألة كذا، واضح؟ عشان ما تتزلزل. ومن أن اجتناب الحرام واجب عقلا ونقلا، ولا يتم إلا باجتناب ما يحتمل التحريم مما اشتبه حكمه الشرعي ومن الأفراد، حين متعلق، ومن الأفراد الغير الظاهرة الفردية، هي نظر إلى أي شك متعلق. أنا ما أدري الترجيع مع عدم الإطراب هل هو فرد للغنى أو لا، التورية هل هو فار، الكذب هل هو فار، خلف الوعد هل هو فار للكذب، فأفراد غير ظاهرة الفردية. قال وما لا يتم الواجب إلا به والمفروض أنه كان مقدورا فهو واجب إلى غير ذلك. هو صاحب الحر يقول ما قلت لكم سبعة، أنا بس ذكرت لكم سبعة وجوه، هو صاحب الحر يقول إلى غير ذلك من الوجوه، وإن أمكن المناقشة في بعضها فمجموعها دليل كاف شاف في هذا المقام، والله أعلم بحقائق الأمور والأحكام. بل يسلم أنه طريقتهم لحظ مجموعي، يعني يجب الأطمئنان بمجموع هذه، ضم قرينة إلى نكتة إلى نكتة مجموعها، يقول بعضها بعضها تام وبعضها يمكن المناقشة فيه، فلكن تكون مؤيد، تكون قرينة كاشفة عن ما ذكرنا. أقول تقدم الكلام في الجواب، نقرأه يعني غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله. قلنا احنا بكره ندرس.